الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام، قال: باب الاعتكاف. اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الاعتكاف ومتى يدخل فيه. وقال: باب الاعتكاف. الاعتكاف أيها الإخوة لغة لزوم الشيء، يقال عكف واعتكف، لزم المكان. قال تعالى: يعكفون على أصنام لهم، وشرع لزوم المسجد لعبادة الله تعالى. وقوله كان يعتكف مر معنا أن كان أن المضارع بعد كان يجعلها تفيد ماذا؟ الاستمرار غالبا. في العشر الأواخر، قوله في العشر الأواخر يعني البواقي من شهر رمضان العشر التي تكون آخر شهر رمضان. حتى توفاه الله، توفاه الله يعني قبضه بالموت. والغرض من هذه الجملة بيان أن الاعتكاف لم ينسخ، لأنه استمر عليه حتى توفاه الله تعالى. قوله عز وجل، عز أي غلب وقهر، وجل يعني وعظم. ثم اعتكف أزواجه بعده، وأزواجه أي نساءه أمهات المؤمنين، وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، أولهن وفاة زينب رضي الله عنها 20، وآخرهن أم سلمة رضي الله عنها 62. والغرض من هذه الجملة بيان أن الاعتكاف ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بعده هكذا في بعض نسخ البلوغ، في بعض نسخ العمدة، وفي بعضها من بعده، وهو الموافق لما في الصحيحين. قوله في كل رمضان، في كل رمضان بالتنوين هكذا، لأنه نكرة زالت العلمية منه، فصرف، والمعنى في كل رمضان يمر عليه من كل عام بعد أن علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر. قوله صلى الغداة، صلى الغداء في قوله فإذا صلى الغداة بحذف المضاف أي صلاة الغداء، وهي صلاة الفجر. قوله جاء هكذا في العمدة، والذي في الصحيحين دخل. مكانه أي مكان اعتكافه، وهو خباء صغير ضرب له في رحبة المسجد. قوله الذي اعتكف فيه أي الذي كان معتكفا فيه. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك في كل عام حتى توفاه الله عز وجل. والحكمة من تخصيصه صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر بالاعتكاف هو ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال إني اعتكفت العشر الأول أو العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. والاعتكاف مشروع في كل وقت، لكن يتأكد في شهر رمضان، ويتأكد تأكيدا آخر في العشر الأواخر منه. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لازم الاعتكاف وكذا أزواجه من بعده، إلا أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في بيان فضله وثواب أهله. قال أبو داود: قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. هذه في مسائل الإمام أحمد لأبي داود. وإنما يؤخذ فضله من مدح أهله، كما قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن فضل النبي ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه. وهذا الحديث فيه أن حكم الاعتكاف باق لم ينسخ، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أزواجه اعتكفنا بعد وفاته. وفيه مشروعية اعتكاف النساء بشرط أن تكون المرأة طاهرة، وألا يحصل بذلك فتنة، وأن يأذن لها زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا رواه البخاري ومسلم. والاعتكاف من باب أولى. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، وذلك شرط لصحته، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف فيه، وكذا أزواجه، مع المشقة في ملازمة المسجد ومخالفة العادة في البعد عن البيت وعن مخالطة الناس. وهذا الحديث ظاهر الحديث دليل على أن المعتكف يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر من اليوم 21. والقول الثاني أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم فيه: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. ووجه الاستدلال أن لفظ العشر بغيرها، يعني بغيرها عدد لليالي، أن لفظة العشر، لفظ العشر يعني بغيرها عشرة، لفظ يعني ها عدد لليالي، وأول هذه الليالي ليلة 21. وهذا هو الراجح لأمرين: الأول أن من مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدر، وهي ترجى في أوتار العشر، وأولها ليلة 21. الثاني أن من دخل قبل الغروب صدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر بكاملها، أما إذا دخل بعد صلاة الفجر لم يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كلها. وأما حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب، فمعناه انقطع في معتكفه بعد صلاة الفجر للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، وكان قبل ذلك معتكفا لابثا في جملة المسجد، لا أن معناه أنه ابتدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر، إذ لو كان هذا هو المراد لما ذكرت معتكفة. وإنما لم تذكر المسجد لأنه إذا دخل المسجد بدأ الاعتكاف بدخوله، لأن الاعتكاف يبدأ من دخول المسجد ونية الاعتكاف قبل صلاة الفجر. وأما وقت خروج المعتكف فهو إذا غربت الشمس ليلة العيد، لأن العشر الأواخر تنتهي بانتهاء الشهر، والشهر ينتهي بغروب الشمس من ليلة العيد. وهذا الحديث فيه أنه يجوز للمعتكف أن يخصص له مكانا في المسجد يخلو به، سواء كان خباء أو غيره. شرط الفقهاء ألا يضيق بذلك على المصلين، وبشرط الصيانة والنظافة، وغالب المساجد اليوم فيها غرف صالحة للاعتكاف فيها والحمد لله. أما في مثل الحرمين الشريفين أو المسجد الكبير أو المساجد الكبيرة التي يعتكف فيها كثيرون فإن الخلوة فيها متعذرة غالبا، لكن إذا انتفت الخلوة الحقيقية أو الحسية فلا ينبغي تفويت الخلوة الحكمية أو المعنوية، بمعنى أن يحرص المعتكف على الانفراد بنفسه ولو كان معه غيره في المكان، ولا يتم هذا إلا بإدراك معنى الاعتكاف وحكمته ووظيفة المعتكف، ومنع النفس من الاسترسال في مخالطة الآخرين والرغبة في التحدث معهم. وهذا الحديث فيه مشروعية انفراد المعتكف في موضع اعتكافه، فيه مشروعية انفراد المعتكف في موضع اعتكافه إلا لمصلحة كحضور صلاة أو تعليم أو نحو ذلك. وأيضا فيه أن السنة في حق المعتكف أنه إذا صلى الصبح في مكان في المسجد غير محل اعتكافه أنه لا يجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس، بل يرجع إلى بعد صلاته إلى محل اعتكافه. وأيضا فيه استحباب الاستمرار على ما اعتاده الإنسان من فعل الخير، وأنه لا ينقطع لا يقطعه، وإذا استمر عليه صار له عادة فلا يتكلف له. واضح؟ الإنسان إذا استمر على عبادة أصبحت له عادة فلا يتكلف لها، لأنه عود نفسه على هذا. وأيضا فيه أن للاعتكاف فوائد عظيمة، فهو عزلة مؤقتة عن أمور الحياة وشواغل الدنيا، وإقبال على الله تعالى، وانقطاع عن الاشتغال بالخلق، ولا سيما في ختام شهر رمضان حيث ترجى ليلة القدر. قال ابن رجب: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. وهذا هو ما ورد في الاعتكاف. اقرأ الذي يليه.
عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
نعم، هذا فيه حكم خروج المعتكف أو جزء من بدنه من المسجد. وهذا الحديث قوله ترجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسرح شعر رأسه وتنظفه وتدهنه، وهي حائض وحائض الجملة هذه في محل نصب حال من فاعل ترجل، وقوله وهو معتكف في المسجد الجملة في محل نصب حال من المفعول النبي صلى الله عليه وسلم النبي، وقوله حجرتها أي بيتها وكانت لاصقة بالمسجد من الناحية الشرقية، وفيها دفن صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر بعض الشراح، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الحجرة غير البيت، فالبيت هو الغرفة والحجرة هي الفناء، وتكون من جريد النخل، كذا ذكر ابن القيم. ويناولها أي يمد إليها رأسه لترجله. البيت المراد به الجنس، فيشمل جميع بيوته صلى الله عليه وسلم لحاجة الإنسان، هذا كناية عن الحدث، وقد ورد تفسيرها عن الزهري بالبول والغائط، وظاهره حصر الخروج في ذلك، ولعلها أخبرت بصورة الواقع منه صلى الله عليه وسلم، فلا يدل على عدم الخروج لغيرها. وسيأتي في حديث صفية رضي الله عنها آخر الباب أنه خرج معها. وهذا قول، وفي قوله إن كنت لأدخل في قولها رضي الله عنه إن كنت لأدخل البيت لحاجة لا أدخل، إن هنا بكسر الهمزة مخففة من الثقيلة إن، ولذا دخلت اللام الفارقة في خبرها وهي للتوكيد، واسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها الفعل الناسخ مع اسمه وخبره. ومثل ذلك قوله تعالى وإن كانت لكبيرة، قوله يعني إن كنت لأدخل للحاجة أي التي خرجت لها، والمراد البول أو الغائط. وقول والمريض فيه، هذه جملة في محل نصب حال من الفاعل، وعنه قوله عنه أي عن حال ذلك المريض، قوله مارة أي عابرة بدون وقوف عنده أو جلوس أو مؤانسة، وهذا فيه إشارة إلى أن المريض لا يجوز أن يعاد حال الاعتكاف على غير هذه الحالة. وهذا الحديث فيه جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيئا من بدنه من المسجد، وأن هذا لا يؤثر على المعتكف على الاعتكاف. وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من المسجد عند غسله يحتمل أنه لقصد ترجيل عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أنه فعل ذلك صيانة للمسجد، وهذا أمر مطلوب. وأيضا فيه أنه يجوز للمعتكف أن ينظف شعره، وأن هذا لا ينافي الاعتكاف، ويقاس على ذلك تنظيف بدنه وثيابه، لأن النظافة مطلب شرعي، ولو كان الإنسان معتكفا لعموم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفيه جواز خروج المعتكف للحاجة، وفسرها الزهري بالبول والغائط. وقد نقل ابن المنذر ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز ذلك، ويلحق بهما كل ما يحتاجه المعتكف، ومن ذلك خروجه لإحضار طعام أو شراب أو ملابس أو نحو ذلك مما يشق عليه تركه، ولم يكن عنده من يقوم بإحضاره، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه مع صفية رضي الله عنها ليردها إلى بيتها. ومثل ذلك الخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي فيه ليس فيه جمعة. قد قسم الفقهاء خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام. الأول خروج ينافي الاعتكاف، كما لو خرج لبيع أو شراء أو جماع أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز ويبطل الاعتكاف سواء اشترطه أم لا. الثاني خروج لأمر لا بد له منه شرعا أو طبعا كما تقدم، فهذا يجوز ولو لم يشترطه، لأنه وإن لم يشترطه في اللفظ فهو مشترط في العادة. الإنسان يذهب إلى قضاء حاجته، إلى يعني بول أو غائط أو إحضار طعام أو ملابس. نعم، الاعتكاف على ثلاثة أقسام قسم العلماء. الأول ينافي الاعتكاف، الثاني خروج لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا، وهذا مر معنا لا بأس به ولو لم يشترطه. الثالث خروج لأمر له منه بد، مثل الخروج لتشييع جنازة أو عيادة مريض أو زيارة قريب وما أشبه ذلك من الطاعات، فهذا إن اشترطه جاز على القول بصحة الاشتراط، وإن لم يشترطه فلا. وهذا ذكره الشيخ بن عثيمين في الفتاوى وفي فقه الاعتكاف، وفيه جواز استخدام الرجل زوجته فيما جرت به العادة، وأيضا فيه طهارة بدن الحائض وجواز ملامستها للمعتكف وغيره، وأيضا فيه أيضا منع المعتكف من الخروج لعيادة المريض، ومثل ذلك تشييع الجنازة أو زيارة القريب وما أشبه ذلك. وأيضا فيه جواز سؤال المعتكف عن المريض حال مروره به إذا خرج للحاجة. طيب اقرأ.
أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الوفاء بالاعتكاف المنذور حال الشرك. وهذا الحديث قوله في رواية يوما، وهي رواية شعبة عن عبيد الله عن نافع به عند مسلم، ورواه البخاري ومسلم من طريق أيوب أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. والحديث وهذا السياق لمسلم. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، تبع فيه الحميدي في الجمع بين الصحيحين. وقد أشار إلى هذا الإمام مسلم، فإنه لما ذكر أن الحديث رواه أبو أسامة وعبد الوهاب الثقفي وحفص بن غياث وشعبة عن عبيد الله العمري عن نافع، قال: وليس في حديث حفصة ذكر يوم ولا ليلة. ورواه البخاري من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف في الجاهلية اعتكاف، وهذا في صحيح البخاري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. هذا الحديث الذي هنا قد أعاده الحافظ مرة أخرى في باب النذر، وهذا في وقوله قلت يا رسول الله لم يبين في هذه الرواية مكان السؤال، وقد كان ذلك حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين. قوله نذرت أي أوجبت على نفسي. في الجاهلية يعني جاهلية عمر رضي الله عنه وهي ما قبل إسلامه، وفي رواية مسلم فلما أسلمت سألت، سميت الجاهلية بذلك لغلبة الجهل على أهلها. وأصل الجاهلية ما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطلق أيضا على كل من فعل ما يخالف شرع شريعة الإسلام. أعتكف ليلة، أن أعتكف ليلة في تأويل مصدر مفعول نذرت، أي نذرت اعتكاف ليلة أو يوم، وفي رواية يوما، لا منافاة بين الروايتين لأن الليلة يدخل فيها اليوم والعكس بالعكس. قوله في المسجد الحرام صفة، أي المسجد ذي الحرمة وهو الذي فيه الكعبة، وهذا هو الغالب في هذا اللفظ. فأوفي بنذرك بقطع الهمزة من أوفى إيفاء، أي أده كاملا وفيا. وهذا الحديث فيه صحة نذر العبادة من الكافر حال كفره، وأيضا أن النذر ينعقد من الكافر وأنه يجب عليه الوفاء به متى أسلم إذا لم يفي به حال كفره. وأيضا فيه وجوب الوفاء بالاعتكاف المنذور، وأيضا أن نذر العبادة إذا عين فيه المسجد الحرام تعين. وفيه صحة الاعتكاف بدون الصوم لأن الليلة ليست محلا للصوم، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل العلماء عما يجهله من العلم أو ما يعرض له. ووجوب البيان على من سئل عن علم علمه وعدم كتمانه. نعم، نقف هنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.